ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فقد تناولنا في الأسبوع الماضي طرفا من جهاده صلى الله عليه وسلم مع النصارى، حيث بينا أن هذا الجهاد بدأ بالدعوة الكلامية والحوار، يحاور النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في شبههم ويحاورونه، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة أصحابه. فها هو جعفر بن أبي طالب يحاور النجاشي في بلاد الحبشة وأساقفته، وقد أرسلت قريش كما عرفنا في الهجرة إلى بلاد الحبشة، أرسلت نفرا من عندها لتؤلب النجاشي على هؤلاء المهاجرين الذين فروا بدينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون هذا الدين. وفي الحوار قال النجاشي لجعفر: هل معك شيء مما جاء به هذا الرجل؟ قال: نعم. وتلا عليه سورة مريم أوائل السورة. وفي اليوم التالي قال عمرو بن العاص لصاحبه: والله لآتين النجاشي بمقولة يفرض فيها هؤلاء. وجاء للنجاشي وقال: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. قال: وما يقولون؟ قال: يقولون إنه عبد الله ورسوله. فدعاهم: ما تقولون في عيسى؟ قال: نقول إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال النجاشي: والله ما عدا هذا القول الحق إلا كما يعدو هذا العود، وكان في يد عود ينفت به في الأرض، إلا كما عدا هذا العود من الأرض. لون من ألوان الحوار. وكذلك جاء أساقفة نجران ونصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى، وقد حاورهم وجادلهم حتى انتهى وقت الحوار، فلم يبق إلا ماذا؟ أن يدعو كل واحد ربه على الكاذب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخاف هؤلاء. وقال بعضهم لبعض: تعلمون أنه نبي، وما من نبي باهل قومه إلا أهلكهم الله وذريتهم. قالوا: خلاص، لك دينك ولنا ديننا، لكن ابعث معنا أمينا يقضي بيننا، فإنا قد ارتضيناكم حكما. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن أي قطرة دم لمسلم تحتاج من الأمة أن تجهز الجيوش وأن تجيشها، وأن تتفرغ هذه الأمة لتأديب أولئك الذين يعتدون على حرمات المسلمين. كم من الدماء للمسلمين اليوم تراق في كل بقعة من العالم، كم؟ لا يعلم مقدار هذه الدماء إلا الله عز وجل. مع ذلك نأكل ونشرب وننام ونمرح ونتمتع بزوجاتنا وأولادنا وكأن شيئا طبيعيا، كأن شيئا لم يحدث. لكن واحد فقط قتله ملك الغساسنة، النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا، حتى إن كان جيش قليل، بقيادة أسامة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة ثم ليقتل المسلمون المفترون. الكلام الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية، غزوة موسى وكان عدد الجيش 3000 في مواجهة 200,000، وكانت حكمة خالد في النهاية أن انسحب لهذا الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جهزهم. جهزهم لماذا؟ لهذه الغزوة التي تكلم عنها الليلة، غزوة تبوك. حديثنا الليلة إذن عن غزوة تبوك. متى كانت الغزوة وما سببها؟ هذا هو الجانب الأول. والجانب الثاني أحداث الغزوة وكيفية الإعداد لها. والجانب الثالث الدروس والعظات والعبر أو النتائج التي أثمت عنها الغزوة. والجانب الرابع حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوة. هذه الغزوة تسمى في القرآن بغزوة العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة هل هي ساعة بعينها من أيام الغزوة أم أنها زمان العسرة؟ زمان العسرة الراجع، لأن هذه الغزوة كما تعلمون تمت في وقت شديد على المسلمين، قحط وجوع وشدة حرب وثمار أينعت، وكل واحد حريص أن يكون مع الثمار في أيامها الأخيرة، ومنافقون كفر يظهرون الإسلام ويخفون الكفر ويكيدون لله ورسوله. جو شديد، وجاءت الغزوة في هذا الأوان أو في هذا الوقت، لذلك استحقت أن تسمى بغزوة العسرة، ساعة العسرة، شدة من كل ناحية، شدة في العيش وشدة في الموارد البشرية، الناس من حولهم لا يطمئنون إليهم ولا يثقون بهم، وكذلك شدة من ناحية العدو بالروم، ده دولة تساوي أمريكا اليوم كانت تحكم نصف العالم. إذن شدة من كل ناحية. متى كانت؟ كانت في السنة التاسعة من الهجرة على الراجح في شهر رجب، بعد عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف بستة أشهر. فقد قدم صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف في ذي الحجة، مكث في المدينة المحرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة، وفي رجب مشى النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاته. رجب في هذا الوقت كان يصاب بغصب، وأشق شهر في السنة أغسطس في الحر وفي البلاد الحارة التي نعيش طرفا منها اليوم. والحر هنا بالمناسبة لا يساوي شيء بالإضافة إلى حر في أماكن أخرى، لكن مع ذلك شديد لا يطيق الناس إلا في هذه الآلات التي تخفف عنهم. المهم إذن أنها كانت في السنة التاسعة وكانت في شهر رجب وقابله شهر أغسطس، الجو حار. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأنباء أن النصارى يجمعون أمرهم لينقضوا على المدينة فيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحتلوا المسلمين ويحولوها من إيمان إلى كفر. جاءته الأنباء يسكت، السكوت ضار، ودائما أخذ العدو على غرة ومباغتته ينفع في أمثال هذه المواقف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت في الأنباء جهز نفسه وجهز أصحابه، وهذا هو الجانب الثاني. الجانب الثاني في الموضوع الإعداد للغزوة وكيفية السير فيها. كان من عادته صلى الله عليه وسلم في كل غزوة إذا أرادها أن يوري بغيرها، يستخدم أسلوب التورية أو الخداع اللفظي، وماشي ناحية الشام فيجمع الناس ويقول لهم هل هناك من طريق ناحية الجنوب؟ ما رأيكم في الناحية الجنوبية فيها مياه فيها كذا؟ حديث عام، وهو قاصد الشمال، فالناس كل أنظارهم تتجه ناحية الجنوب، والحقيقة أنه يريد الشمال. هذه هي التورية، لماذا؟ لألا تنشر أخبار الجيش والعدو يستعد وتكون دماء وتكون خسائر كبيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحقق المطلوب بأقل التكاليف الممكن. إلا في هذه الغزوة، الغزوة الوحيدة التي خالف فيها سنته صلى الله عليه وسلم، فأعلم قال استعدوا فنحن ماشون لملاقاة الروم. ملاقاة الروم؟ ملاقاة الروم، استعدوا. لماذا؟ المنافقون ما أكثرهم هم حمل على ظهر الجماعة المسلمة، ولا يمكن أبدا أن يطرد هؤلاء إلا بالامتحان. لو قال لواحد منهم أنت منافق، يقول لك من قال لك أني منافق؟ صلي كما تصلي وأصوم كما تصوم وما عليها من أموال أدفعها. أنت تتخذ الناس بالظنون، هل أمرت أن تنقض عما في قلوب الناس؟ لكن يقول إحنا رحيم تبوك، والإمكانات قليلة جدا. أنا ما عندي مال لأشتري الرواحل، وليس عندي مال لأشتري السلاح، وليس عندي مال لأشتري الزاد والمؤن، إنما كل واحد يجهز نفسه. احنا بندعو للتبرع، وفعلا دعا الناس للتبرع، فجاء ناس بمال. عثمان جاء بمال كثير من أفرغه في حجب النبي صلى الله عليه وسلم، شاخص النبي صلى الله عليه وسلم يقلبه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جايب الدنيا كلها يضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان لما أحاط بالثوار لقتله قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أني جهزت وحدي جيش العسرة؟ قالوا: نعلم ذلك. قال: حسبي هذا، حسبي أنكم تشهدون أني كنت صادقا في جهادي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن أظل صادقا حتى يومي هذا. ومنع فضلاء الصحابة أن يدافعوا عنه، وقال: أموت ولا تراق دماء المسلمين، ومات والمصحف بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. شاهد أن المسلمين أخذوا الأثرياء يعطون المال، ومنهم عثمان دفع كمية كبيرة جدا من المال، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا، اشترى رواحل، وجهز المؤن، لكن لعدد محدود من الناس. أما الباقي فكل واحد عنده ثمار وعنده أرض جهز نفسه. وإذا بالأمور تنجلي على حقيقتها، جلس المنافقون مع أنفسهم ومع بعضهم، قالوا أولا إلى بلاد الشام بمسافة 1000 كيلو، وبعدين في أغسطس جو حار جدا، بعدين ده وقت قطف الثمار، والثمار بتاعتنا ممكن تضيع، وإلى نسوي نرى هذه المسألة. بالأضافة راح يقتل من؟ راح يقتل الروم، ستأكلهم بادية الصناع وبادية الشام. رد يبدو أن غراته وقوته، ستأتيكم الأنباء أنهم دفنوا في أماكنهم. ولذلك حدث رب العزة عن هذا بقوله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. لو كانوا عارفين في مغانة والسفر قريب قالوا نمشي معاه، اللي عايزين ناخد نصيبنا في الغنيمة، لكن السفر طويل والجو حار وقلة في الطعام والعدو ضخم والمغانم تكاد تكون فتح، توقع المغانم ما فيش، اذا احسن شيء يعتذرون. وإذا جاء نفر منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا وقت قطف الثمار، ونحن اذا مشينا معك وتركنا هذه الثمار تفسد، فتكون خسارة علينا وعلى الدولة، على أمة الله، فبتركنا مع ثمارنا نقطفها ونجنيها ونعطي شيئا أو يكون زادا يخلفك في غيابك في هذه الرحلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. قال: لا بأس، خليك. وجاء الثاني يقول: يا نبي الله، أنا رجل مولع بالنساء، وأخاف على نفسي بنات بني الأشقر الشقروات الجميلات، إذا رأيت واحدة فتنت فلم تجدني، وانت يا رجل فتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدا يا رجل فتنة، خليك. والثالث قال: احنا بيوتنا متطرفة، ولما نطلع من المدينة معاك يجي الاعداء ويعتدوا على نسائنا وذرياتنا، وهل يرضيك ذلك؟ انت جئت لحفظ الاعراض، فهل يرضيك ان نمشي ونترك اعراضنا؟ قال: خلاص. فكل واحد من هؤلاء يقول له: مع السلامة، ولا ان الله غني عنك وعن جهادك، ونحن اصلا اعلمنا ان هذه الغزوة الى تبوك صراحة لتخف عن ظهرنا، لكنا نتمنى هذه اللحظة، والحمد لله جاء الوقت الذي تطردون عنا. وفي ذلك نزل قول الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني. قال الله: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا صنف، إنما الصنف يقبل منهم، يقبل منهم. ولذلك قال الله تعالى له: أنا كنت أريد منك أن أنت تكون شديد بعض الشيء على هؤلاء، ويقول له: هيا ما فيش عذر. وفي نصف الطريق سيأتي كمات الصبيان وسينكشف على عقراته أكثر بأصحابه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما كما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك كان عامل الناس بظاهره. قال الله تعالى له: عفى الله عنك. الكلام اللي يقولونك الآن ما تخافش منه، عفى الله عنك، فصدر العفو قبل العتاب. إذن الكلام الذي سأقوله بعد هذا لا يغيرك من داخلك أبدا، عفى الله عنك. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ إذن كل واحد يستأذن، قال له لا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن جاء الصنف واعتذر فقابل النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني قالوا باختصار يا نبي الله نحن نريد أن نمشي معك وهم صادقون، لكن لا مال عندنا ولا رواحل جهزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفلوس اللي جهزت بها مجموعة من الناس كان ماشي مع حوالي 30,000 جهزناهم، لكن لا أستطيع أن أجهز أحدا بعد ذلك. فرجعوا إلى بيوتهم يقولون ماذا؟ بركة يا جامع رحنا وما جناش الشيخ. لا، رجعوا يبكون يبكون. ولذلك حدثنا رب العزة عنه فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين بالشاهد ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والخطاب هنا موحش، يقول لك عينه تكاد تنزل من الدمع، يعني دمع أو بكى كثيرا حتى كادت عينه خلاص تسقط. انظر، يعني إذا لم يبكي لحظة ولا لحظتين ولا يوم لا، كل الفترة بكاء لحد ما رجع الجيش حتى كاد يموت، حتى كاد يصاب بالعمى مثل يعقوب وهو يبكي على أولاده، كاد بصره يضيع. نفس الحكاية، إذا قال تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بل إن من هؤلاء من حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم علبة بن زيد جليل، فقام الليل يصلي وينادي ربه يا رب أمرت بالجهاد ليس عندي ما أجاهد به وقد مشيت إلى نبيك ليحملني وليس عنده ما يحملني، أشهدك يا رب أني تصدقت بعرضي على كل من سدني وآذاني من المسلم. دلم لكم أتصدق كل واحد آذاني في دم أو مال أو عرض هو بريء، خلاص أحللت وتنازلت عن حقي عنده. ونمشي وإذا طلع الفجر فصلى، ثم جاء يصلي في المسجد، فلما انتهت الصلاة جاء جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بهذه الواقعة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يقول أين المتصدق الليلة؟ فسكتوا. فعاد أين المتصدق الليلة؟ فسكتوا. فعاد أين المتصدق الليلة؟ رد كل مرة يلتفت، فلما لم يجد أحدا قال يا نبي الله ما صنعت شيئا إلا الأمر كيتو كيتو، حكى له القصة. قال أبشر فقد كتبت صدقتك في المتقبلين. أبشر برب الله أخبرني أنا لا أعلم الغيب، كتبت صدقتك في المتقبلين. هذا صدق ثاني اللي هم فقراء مستعدين للجهاد لكن فقراء قنفرة، فبقوا لكن بقوا في حزن وشيء. صنف ثالث أصحاب الأعذار المرضى والكبار في السن، وكذلك الذين لا يستطيعون حمل السلاح لسبب الأخر، أصحاب العاهات أعرج أعمى أعور لعز، جاءوا أيضا قال يا رب الله نحن معك اقضوا فينا بما تشاء. قال لا، عذركم الله عز وجل، اسمع لك حاجة، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، بس بشرط فتجلسون إذا نصحوا لله ورسوله، تعلموا الناس تنصحوهم وترشدونهم إلى ماذا؟ على الأقل الدعاء للمجاهدين، الدعاء للناس الذين كانوا هناك. فصارت ثلاث أصناف أفرزتها الغزوة، صنف منافق وقد عرف، وصنف فقير وقد عرف، وصنف أصحاب أعذار لمرض أو لعاهة أو لضعف كبر في السن وقد عذرهم الله بشرط أن ينصحوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنف أخير تأخر عن الغزوة لفترة ثم أكرمه الله فلحق، أو دوما حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان صادقا كان كل السبب في تأخره التسويف، التسويف فقط. يقول ده أنا شرك وقادر أن أجهز نفسي في لحظات. منهم من؟ أبو خيثمة، رجل عنده بساتين وعنده أكثر من امرأة وأراضي مثمرة وزروع وثمار وعنده رواحل. فالجيش مشى، قال لا ده أنا في لحظة أجهز نفسي وألحق. ويوم واثنين وثلاثة، وفجأة دخل يوما إلى هذا البستان في وقت الحر، وإذا بالمرأتين جالستين وضيئتين والماء البارد ومهيئين أنفسهم. قال يا سبحان الله، أبو خيثمة بين امرأتيه في هذه الراحة وفي هذا النعيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه تتلقفه من إبال الصحراء. لا والله لن أدخل هذا البستان حتى أجهز وألحق بهما. وجلس أمام الباب، والنساء لما عدوا كذلك جهزوا وجات الرواحل وجهزوا الطعام وركب. طبعا الصحابة ماشيين في الطريق كما يخبر عمر، يقول خرجنا مع نفسه 30,000، كل 10 يركبون بعيرا. وفي الطريق اشتد بنا العطش حتى كادت أعناقنا تنقطع من شدة العطش، وحتى جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ننحر رواحلنا فنعصر كرشها، نشرب شيئا مما نعصره ونبرد أكبادنا بالشيء الآخر. قال افعله. قال الصديق يا نبي الله إننا إن صنعنا ذلك قل الظهر، الرواحل جبنا نركبها. إنك مجاب الدعوة عند الله عز وجل، قل الله عز وجل لنا. قال الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك يا أبا بكر؟ قال أحب ذلك. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا ربه، ما انتهى من الدعاء حتى جاءت السحابة ونزل المطر، فشربوا وملأوا أسقيتهم ونظروا فلم يجدوا لها أثرا في السماء، لم يجدوا لها أثرا في السماء. تعجل إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمتان لا يلقى بهما عبد ربه غير شاك إلا أدخله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالناس في شدة وهم في الطريق، قال نفر منه للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أين أبو خيثمة؟ فقال واحد حبسه برداح وبستانه ومرأتاه. فقال عبادة بن الصامت اتق الله لا تظن بأخيك سوءا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليشغل كل واحد منكم بنفسه، إن كان في خير فسيلحق بنا، وإن كان غير ذلك فشر أبعده الله عز وجل عنا. الرجل ركب بعير وينهز البعير، وعلى أبواب تبوك ورأوا سرابا. ما هذا السراب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كن أبا خيثمة. وما هي إلا لحظات حتى قدم أبو خيثمة ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعافاه الله من النفاق وحفظه. الثاني كان ماشي معهم أبو ذر، ماشي مع الجيش، وفجأة راحلته مرضت، وقام على تمريضها ويجيب لها حشائش من هنا ومن هنا حتى تتم الرحلة أبدا، يرث إلى هنا وقف. طبعا ده عذر سيطلق على الطلب، يعني حتى لو لم يمشي للمعركة خلاص له عذر. يعمل ايه؟ انظر للصدق، راح جايب السكين ونحر الناقة وفتح بطنه وطلع الكرس فاعتصر الشارب قليلا منه وبرد كبده بالبعض الآخر، ثم حمل زاده على كتفه وجرى وراء الجيش. الجيش مضى يوم الثاني وبعد عنه. فقال الصحابة صلى الله عليه وسلم أين أبو ذر يا نبي الله؟ قال ليشغل كل واحد منكم بنفسه، إن كان فيه خير فسيلحق بنا، وإن كان غير ذلك فشر أبعده الله عز وجل عنكم. وما هي إلا لحظات حتى رأوا سرابا. من هذا؟ ما هذا السراب يا نبي الله؟ قال كن أبا ذر. فإذا بأبي ذر جاي وحده مسكين شايل متاعه على ظهره ويكاد يموت من شدة الحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته أبو ذر يعيش وحده ويموت وحده. رجل أمة من الناس جاي يلحق الناس، بقي الناس الذين سوفوا وضحك عليهم الشيطان حتى ضاع الجيش، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، ثلاثة من الأثرياء. وكعب يقول ما جمع الله لي راحلتين في سنة من السنين إلا في هذه السنة، يعني ما كانش عندي عذر أبدا. قال وكنت عقبيا، يعني من شهد العقبة شرف، وكنت أيضا ولم يفتني إلا بدر، وفاتتني بدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل، قال من كان الله حاضرا فليخرج معنا ومن لا فلا، فرجع عارف أن له جهاد. فقال أنا مستعد في لحظات ألحق بالجيش، ومضى اليوم الأول والثاني والثالث، وفجأة سمع أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك، قصف يده قال لم يعد إلا أنه ذنب نجهز أنفسنا لنستقبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقبل الله فينا أمره. أما النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فمشى، وفي الطريق مشى معه نفر من المنافقين وهم قلة جدا، مشين لهم عارفين المسألة فيها مشاق وتكاليف ليس فيها مغانم، يثبتون العزائم، يفتون في عضد الجيش. مثلا ضاعت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، هم في الطريق جلسوا للراحة، العقال فك، فأخذوا يبحثون الناقة فلم يجدوها، فقال لو كان نبيا حقا كما تزعمون لعرف أين هي ناقته، فنقلت الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما أنا فلا أعلم إلا ما علمني الله عز وجل. أنا لا أقول لكم أعرف الغيب، عرفت حاجة لما ربنا يقول لي، أنا لا أعلم إلا ما علمني الله عز وجل، وقد أخبرني جبريل آنفا أن ناقتي شردت فتعلق خطامها بشجرة فهي موجودة في مكان كذا عند شجرة كذا، فمشى الصحابة فوجدوها فجاءوا بها. تعرف الناس يقول ايه؟ ده انا اللي قلت لهم على المكان بتاعها. يا سبحان الله، انت اللي قلت على المكان، ما انت من شوية بتقول لو كان نبيا لأخبركم عنها، وما ذلك برضه لا يصدق، يقول لا ده انا اللي قلت على مكان هذه الناس، ده انا اللي عرفتهم اياه، وكأنه يأخذ حق الله عز وجل. لو ربنا هو الذي أخبر، إنه كان تواضع لله وقال أنا لا أعرف ذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أنا محمد رسول الله لا أعرف إلا ما عرفني الله. هو يقول إيه؟ لا ده أنا كنت عارف مكانه، أنا اللي قلت لهم على مكانه. هذه برضو صورة من صور التحليل. صورة ثانية، جاء واحد من الصحابة بتمرات يوم التجهيز، وإيه بيقول لما نزلت آية الطبقة وما عندناش فلوس عايزين نشارك، فكنا نحامله على ظهورنا، شغل حماد يروح عند صاحب بستان يقول له نقول لك التمر جه، انزل ينزل كل نجلة يعطي له شوية تمر، فجاء بقليل وقدمه بنادي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هؤلاء المنافقون وما ينفع هذا التمر، إيه يعني شوية تمر؟ وجاء عثمان بما جاء به وعبد الرحمن بن عوف، قالوا ما جاء بهذا المال إلا نفاقا ورياء، يعني ليش حد عنده يسلم أبدا. فقال الله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومنهم من يلمزك في الصدقات، ودي في موضوع ثاني، لما جاء يقسم قال واحد منهم اعجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قسمة ظالمة، قال من يعدل إذا لم أعدل، خبت أنا وخسرت إذا لم أعدل، ده ندين أقيم العدل بين الناس. لكن شوف إيه سوء الأدب، ومنهم من يلمزك في الصدقات فنعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا هم يسخطون. مشى النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل رسولا بين يديه إلى رئيس أيلياء لبيت المقدس من النصارى بكتاب يدعو فيه إلى الإسلام. الرجل لا يعرف العربية، فدعا واحد من يعرفون العربية فقرأ الكتاب وترجمه إليه، فأمر بإدخال هذا الرسول الذي مشى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل ثم أغلق أبواب القصر كلها وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا الرجل رسول الله وأسلم. ثم نادى في أساقفته جماعة النصارى وقال أشهدكم أني أسلمت، فإذا بهم يثورون ثورة الحمر الحمير والعياذ بالله غضبا، ودخلت مرة ثانية قال لهم لا ده قلت بس بختبر مدى حرصكم على إسلام على دينكم، إنما أنا أترك النصرانية، ده النصرانية هي زاد في طعام وشراب في كل شيء في الحياة، ده أنا فقط قلت هذه الكلمة من أجل أن أختبر. ثم نادى في أساقفته جماعة النصارى وقال أشهدكم أني أسلمت، فإذا بهم يثورون ثورة الحمر الحمير والعياذ بالله غضبا، ودخلت مرة ثانية قال لهم لا ده كنت بس بختبر مدى حرصكم على إسلام على دينكم، إنما أنا أترك النصرانية، ده النصرانية هي زاد في طعام وشراب في كل شيء في الحياة، ده أنا فقط قلت هذه الكلمة من أجل أن أختبر حرصكم على دينكم. ويبدو أنهم ظلوا به حتى رجع مرة أخرى عن الإسلام، لكن عمل أرسل النبي عليه السلام بغلة وأرسل له بعض الهدايا وأرسل له المال العيني، النبي عليه السلام قبل ذلك منه وكتب إليه كتابة أني أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ما زال على نصرانيته. من عرف؟ من رب، قال جبريل بأمر من الله عز وجل، قال لا الرجل كان في الأول صادق لكن النصارى ظلوا به، وده يكشف لك عن البيئة إذا أحاطت بالإنسان، لما تكون بيئة سيئة ممكن تضيع الإنسان، ولذلك بعد أن كان قد أسلم ورجع بلسانه ظلوا به حتى رجع بقلبه مرة أخرى، والخبر في ذلك خبر من؟ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه أظهر الإسلام وأخفى النصرانية عليه من الله اللعنة، لكن قبل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بلاد الشام، في الطريق أرسل خالدا فمر على أكيدر صاحب دومة الجندل، فجاء لي أسير النبي صلى الله عليه وسلم وعليه تاج مرصع من اللآلئ واليواقيت وحلة موشحة بهذا الحرير الخالص، فأخذ المسلمون التاج وأخذوا يقلبون في كده ومعجبين به، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم أن تكون الدنيا سارت إلى قلوبهم، ما حين الواحد يظل مجاهدا ثم فيش حاجة، وأول ما تيجي الدنيا يقول لك ياخذ نصيبك وبعدين تفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم فقال أعجبكم ما رأيتم من حسن ولين هذا التاج؟ قالوا أعجبنا، قال والله لمناديل سعد في الجنة ألين من هذا وأفضل. سعد بن معاذ المناديل التي يجفف بها عرقه في الجنة أحسن ألف مرة ومرة من هذا التاج والدنيا وما فيها، لفت إلى أن ما عند الله عز وجل يكون خير وأبقى، لذلك إذا حدثتك نفسك بدنيا الناس قل ما عند الله خير وأبقى، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هم في الطريق أيضا مروا على حجر أو ديار ثمود، أولئك الذين عقروا الناقة وتأمروا على قتل صالح ولكن الله أهلكهم قبل أن يقتلوا صالح عليه السلام، فلما مروا الصحابة نزلوا إلى بئر ثمود وامتلأوا أسقيتهم ملأوا أسقيتهم وجاءوا بماء وعجنوا به عجينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا الماء فأرقوه وأما العجين فأعطوه للدواب، أولئك قوم معذبون ومن يشرب من آثارهم يعذب كعذابهم، إذا مررتم بقوم معذبين فأسرعوا إلا أن تكونوا معتبرين، تأخذ العبرة العبرة زي بعض، إنما تجلس تقول ده كان انظر للآثار بتاعتهم البيوت اللي عندنا في الجبال، نفسي بنروح في بلدنا بفرعون والقصر والقبر هرم خوف وخفرع ومنقرع ومعجبين بس معجبين بيه معجبين بالعذاب معجبين بقوم خسف الله بهم، ده هذا أغرق الله عز وجل ثم أبقى جثته لتكون عظة للناس، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية وفي كثير من البلاد مش مصر وحدها، في بابل وأشور وكذلك في تركيا يورخ وغيرها أشياء. يقول لك إيه دي الآثار؟ آثار إيه؟ آثار قوم عذرين لو سمعتنا جر. قال إذا مرضتم قوم عذرين فأسرعوا إلا أن تكونوا معتبرين. ولذلك في وادي بين المزدلفة ومنها قال وادي محسس اللي الفيلة بتاعت إبراها لما جاءت تهدم الكعبة، عند هذا الوادي حبس الله الفيل ما تمشيش، يضربه في الفيل عشان تروح نهاية مكة أبدا، كل الجيل توقف، يحولونها داعي للطائف تجري. البهائم عارفة أكثر من الآدميين. ولذلك أنا استغرب أنه وصل يوم الحديبية كما ذكرت لكم، هم عند جيل الحديبية أو شرط الحديبية بركة ناقته، فقال الناس خلعت القصواء يعني حرمت شرد تمشي. قال ما خلعت وما هو لها بخلق، ولكن حدث حادث الفيل. إن الذي منع الفيل عن بيت الله الحرام هو الذي حدث هذه الناقة الآن فلا تتحرك إلا بإذن من الله عز وجل. حدثها حادث فيه. إنما السلام عند هذا الوادي وراه حج، قال أسرعوا السيف لأن في أماكن أهل العذاب، نازل بهم العذاب لما أطروا، جاء طير الأبابيل من البحر معهم إيه حجارة من سجيل وأخذ يلقيها عليهم فتفرق الواحد خلقتين. وإذا هذا الجيش العرمرم ينتهي، ألم ترك يفارض بك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل في دعوة عصف المعصية؟ لكن الناس محتاجين لله. قال تعالى هذه البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح، اشربوا منها وعجنوا عجينكم منها. منين يعرف أنه وصلا؟ علمه جبريل، يجي جبريل يقول له دي البئر اللي كانت الناقة بتشرب منها، هذه البئر التي خلت من العذاب، أما الباقون فهي آبار أهل العذاب. شربوا وملأوا أكتافهم وعجنوا طعامهم، ثم مشى هؤلاء حتى وصلوا إلى بلاد الروم ولم يجدوا جيشا ولا أحد يواجههم. لماذا؟ الروم أول ما سمعوا مقدمه معه 30,000 خيل إليهم أنهم 300,000. سبحان الله، الجيش القليل إيه 30,000؟ هكذا نقل عليهم الناقلون أن الرجل جاي معه 300,000. قال تبو إحنا ليه؟ فدخلوا في بيوتهم وحصونهم وكأنهم يعلمون لا نريد الحرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل علي الليلة فضلت على الأنبياء بخمس أو ست، ومنها ونصرت بالرعب مسيرة شهر ما يسمع أحد بي إلا ألقى الله الرعب في قلبه. مجرد بس إن اتحرك خلاص تتفتت مفاصل هؤلاء ويصابون بحال من الهلع. ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم هناك في تبوك 20 يوما، يقول اطلعوا ورونا انفسكم، ولا حد ابدا يناوشي ولا شيء. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، عاد وهو في الطريق المنافقون اللي كانوا خارجين معه 14 منافقا او 15. هتعرف لماذا خرجوا؟ خارجين بمؤامره مدبرينها مع المنافقين الباقين. لذلك اخطر شيء على الامه ليس اليهودي ولا النصراني، المعلن عن يهوديتي ولا عن نصرانيتي، ولكن الذي مات الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يدبر في الخفاء لحرب الله ورسوله. كانوا رحيم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في العودة كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته ويقود به حذيفة بن اليمان ويسوق به عمار بن ياسر، وقريب من الصبح في الليل الظلام وإذا 14 منافقا متلثمين وجاءوا من الخلف يريدون أن ينفروا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مع عوادي فيسقط من فوق الناقة فيموت أو يقتله ويسترحونه. ولكن الله عز وجل أعطى عمار قوة تفوق قوة 14، فإذا بعمار بن ياسر هذا الشاب يلتفت إليهم بسيفه ويرميهم وكلهم يصاب بالرعب فينقلبون عائدين. 3 منهم بعد ذلك جاءوا وأعلنوا عن خطتهم وتابوا إلى الله وقالوا ادعوا الله لنا أن نموت شهداء وأن لا يعلم بموتنا أحد، وفعلا دعا الله تعالى لهم فمات نفر منهم في حروب الردة ولم يعرف الناس لا آثارهم ولا أين ماتوا ولا كيف ماتوا، تابوا إلى الله. باقي 12 أو 11 أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم لحذيفة، قال احتفظ بأسماء هؤلاء عندك لا تولوهم ولا تثقوا بهم ولا تطمئنوا إليهم. ونجى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من شر هؤلاء. وسنعلم منهم أمر ثاني صنعه عندما نأتي لجهاد المنافقين. لكن كانت الأسماء عند حذيفة، فكان عمر يأتي لحذيفة ويقول افتح الكتاب اللي عندك وشوف اسمي هل تجدني في المنافقين. عمر مع صدق وإيمانه خايف على نفسه يقول هل تجدني في المنافقين، فحذيفة يقول له لا لست فيه، لكن والله لن أقول لواحد بعد اليوم، لأن هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم. هو أتمنى عليه خلاص أنا عارفينه ومش هنوليهم وظائف ولا شيء ولن نطمئن إليهم، لكن بعد كده يا عمر ما تورطنيش، ما تجيبليش واحد تاني يقول اسمي في المنافقين ولا لا، أنت خلاص ليس لأجد لك اسما في المنافقين. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بنصر مؤزر، ألقى الله الرعب في قلوب هؤلاء. للغزوة نتائج ودروس وعبر. من نتائج الغزوة أن المسلمين صار لهم كيان، ليس في المدينة وحدها ولا في مكة وحدها ولا حتى في الجزيرة، خارج الجزيرة الناس يتكلم بعضهم بعض الخلاة، ده الرجل ده ايه ده، ده بيقاوم أعظم دولة في هذا الزمان يخافوا منه ودخلوا حقونهم. فالكل أخذ يعمل ألف حساب وحساب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ده لأول نتيجة أثمرتها الغزوة. نتيجة ثانية كشفت عن الحمل الثقيل الذي كان على ظهر المسلمين المنافقين، وما أكثر هؤلاء، كشف عنه تماما وقد عرفهم المسلمون وبدأوا يحذرونهم ويتقون شرهم. وهذا أمر مهم جدا لامتحانات، لتأتي فترات رخاء الكل يقول لك أنا مجاهد وأنا عامل للإسلام، حتى المحاربون للإسلام لازم تأتي المحن، ولذلك المحن بركة. لماذا تأتي المحن؟ حتى يسقط كل جيش وكل مبطل ولا يبقى إلا الصالحون الصادقون. ولذلك قالها رب العزة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله تعلم أنهم كذبون. وكشفت الغزوة كذلك عن طبيعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا لا تساوي عندهم شيء وهم يسارعون إلى مرضات الله ورسوله، يمشي معاه يقول لك تكاد أعناقنا أن تتقطع من شدة العطش، ولكن يمشي يقول لك خلاص بدم برب الله انتهت. والثاني يجد نفسه وحده ممكن يرجع يذبح ناقته ويلحق. والثالث فكشفت عن طبيعة معادن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع كشفت لنا عن خطورة التسويف، التسويف ضار جدا. كعب بن مالك وهلال بن الربيع أول ما جاء النبي عليه السلام فقال استقبله المنافقون يعتذرون مرة ثانية، قال ولا حاجة للمفوش. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لكن قال أين كعب بن مالك وأخواه إلان بن أمية ومرار بن الربيع؟ كعب بيجهز نفسه هيقول إيه؟ قال قلت في نفسي لو كذبت عليه وعندي المقدرة أن أكذب عليه سيأتيه الوحي من السماء فيفضحني، فكيف يكون وجهي بين الناس؟ لا مناص إلا الصدق، سأقول الحق كل أحسن يحفظ. وكذلك أخواه هلال بن أمية ومراد بن الربيع قال نقول الحق ويقضي الله أمرا كان مفروضا. فأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلفك يا كعب وما خلف صاحباك؟ فقال كعب يا نبي الله والله ما كان لي من عذر إلا التسويف، كل يوم أقول سأجهز نفسي غدا بعد غد ما يحفظ. قال له ملك عود؟ قال له خلاص انتظر الى ان يقضي الله عز وجل فيك امره، اما انتم فلا تكلموه ولا تردوا عليه حتى السلام، ولا واحد يكلمه ولا واحد يكلمه. وهلال ومرارة سبحان الله الثلاثة عايشين في المجتمع غرباء، يجاب الواحد منهم قال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ردش عليه حتى السلام نبقى. يقول كعب ادخل في الصلاة انتظر حتى اخر لحظه العالي نقص بس يعطيني اشاره بعينه ابدا، فاول ما ادخل في الصلاه ينظر الي ودخلت في الصلاه فاطمه الشاذ، لكن شاعر اني انا صرت غريبا. والله عز وجل وصف ذلك بقوله وعلى الثلاثه، يعني تابع على الثلاثه، وعلى الثلاثه الذين وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أظن ضاقت على الأرض ما راح الأرض الواسعة دي صارت لا تسعهم ضيقة جدا، وضاقت على نفسه حتى كاد يموت، وعلى الثلاثة الذين كلهم حتى إذا ضاقت الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. بعد 40 يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أن تمشي امرأته من بيته تروح عند أهله. قال له كعبة الله؟ قال له لا، امرأتك. لكن مجلس سمعت جاهل من الربيع جاء المرأة قالت يا نبي الله هذا رجل كبير في السن ويحتاج إلى من يخدمه. قال ما فيش بأس، اخدميه بشرط أن لا يقربك. قالت يا نبي الله ما فيه من شيء، ما هو خلصان خالص، لكن المهم مش القضية هكذا، المهم قلت إن أنا بس أجعله طعامه وشرابه ولباسه ونحو ذلك. فقال عقارب شعر أنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال هلال بن مرارة بن الربيع. قال وما يدرين، ربما قلت له فقال لي قولا آخر فنسمع كلامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام أخرى. خلال هذه الفترة ملك الغساسين كانت له عيونه وعلم بذلك، فبعث كتابا مع واحد من عماله وكعب يبيع ويشتري في السوق، وفجأة سمع من ينادي من يدل على كعب بن مالك؟ فكل أشار إلى كعب. قال نعم. قال له كتاب رسالة لك. قال وكنت كاتبا فتحت الكتاب وقرأته فإذا فيه من ملك الغساسين إلى كعب بن مالك بلغنا أن صاحبك قد هجرك وخلاك، وما كنت في هذه الدنيا لتعيش معذبا، ألحق بنا نواسك. عصر العمل الحكاية دي لما يشوفوا واحد خرج بعض الشيء أو واحد له مشكلة يقول لك اشتريه، ولما تشتريه فتضرب الأمة جميعا. قال كعب وهذا أيضا من البلاء، بلغ من هواني على الله أن أطمع في الكفار النصارى، جاي طمعان كي يريد مني أن أكون كافرا. ومزق الكتاب وألقاه في التنور وقال نصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. 50 ليلة، وفي ليلة من الليالي عند الفجر نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقبول ثوب هؤلاء. يقول كعب كان بيتي بعيد عن المسجد فصليت فصفت وجلست أذكر الله عز وجل مثل ما أمر الله ورسوله، وفجأة سمعت صوتا يسبق الريح يقول أبشر يا كعب يا كعب، فوالله ما أتى عليك يوم منذ ولدتك أمك مثل هذا اليوم، قد غفر الله لك. قال فنزلت بسرعة من فوق السطح ومشيت، فاستقبلني واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الأحد عشر المشركين بالجنة، استقبلني على فرسي وصوتي يزفت الفرس ويقول لي أبشر، كان عندي ثوبين من أحسن الثياب فخلعتهما مكافأة له على هذه البشرى، خلعت الثوبين وأعطتهم إياه. وده كان مهاجري، طلحة بن عبيد الله مهاجري، بيقول لي أقارب من الأنصار ما يعملوهاش وهذا المهاجر يعملها، ما زلت أحفظ له هذا المعروف حتى لقي الله عز وجل إنه جاء يهنئني بالبشرى. خلع عليه برزين واشترى ثوب عادي ولبسه، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب، فما جاء عليك يوم مثل هذا اليوم، لقد قبل الله توبتك أنت وصاحبك. ثم قرأ عليه الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال قلت يا نبي الله هذه عاقبة الصدق، ولقد عاهدت ربي أن أظل صادقا حتى ألقى الله. قال والحمد لله ما مضى من حياتي كله صدق، وأرجو الله أن يثبتني حتى ألقاه على الصدق. لذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، جاء الحديث وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فما جاء الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. خلق رفيع، شكر النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحبس سهمك هذا، خليه فإنه يكون عونا لك ولأهلك ونحو ذلك، وانتهى هذا الأمر. وكان هذا درس على خطورة التسويف، الذين يسوفون وهم قادرون التسويف يؤذيهم. وذلك كان السلف يقول بعضهم لبعض أنذرتكم سوف، لا تقل سوف أتوب سوف أفعل كذا، إنما أول ما يجب تفعل. وكلام عمر رائع جدا، يقول من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، ليست القوة أن تحمل الأثقال، انما القوه الحقيقيه ان تكون مجاهد بنفسك. العمل اليوم تنفذه في نفس اليوم. اكلت فلا تقوم الا وقد غسلت الاطباق. قمت من فراشك فلا تتحرك الا وقد طويت فراشك. ما تقولش بكره لانها تراكم الاشياء شيء بعد شيء. اتيت ذنبا لا تقل غدا اتوب ربما تموت قبل ان ياتي الغد. انما على التوب تبادل بالتوبه والانابه والرجوع الى الله عز وجل. انذرتكم سوف. هذه ايضا من الدروس التي اثمرتها الغزوه. ومن الدروس التي اثمرتها الغزوه مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. تاتي المشكله فيدعو الله عز وجل تحل فورا. يدعو الله فينزل المطر على التو. يقول وننظر بعد نزول المطر فلا نرى اثرا الا هذا المكان الذي كنا فيه ولا نرى اثر الاستحابه في السماء. اين كان؟ خلاص انتهت دعوه وقتيه وجاءت وانتهى الامر عند هذا الحد. هذه ايضا يكشف لك عن مكانته صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. حتى قال الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. رب العزه يتودد في مرضاته صلى الله عليه وسلم. وطبعا لماذا؟ لانه ايضا كان عبدا صادق العبوديه مع الله سبحانه وتعالى. ينظر ما الذي يرضي ربه فيفعله وما الذي يغضب ربه فيتركه. ولذلك وصف انه عبد لمن؟ عبد لله عز وجل. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الذي اقصى من المسجد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. وهكذا كشفت لنا الغزوه عن مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. وكشفت لنا كذلك هذه الغزوه عن مؤامرات الاعداء لا تصل فقط الى حد انهم يقفون موقفا سلبيا في اوقات الشدائد، بل ينتهجون اوقات الشدائد ليطعنوا المسلمين في ظهورهم. طب انت اعتذرت ليه يطلع 14 او 15 معه صلى الله عليه وسلم؟ يقول نصبت الجيش من ناحيه ونقتل محمدا من ناحيه اخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه فقال والله يعصمك من الناس. كان في البدايه لا ينام ولا يقوم الا وراء اصحابه يحرسونه. فلما نزل الايه اخرج رسوله من كوه وقال انصرفوا فقد عصمني ربي. انا عندي حافظ من الله سبحانه وتعالى. وجدت كان يصيب ما يصيب من مرض ونحوه، لكن القتل لا، والله يعصمك من الناس. هم كانوا يدرون ذلك. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرهم بما قالوا. قالوا محمد واصحابه اكلت الجزور. وقالوا ان الذين مع محمد من قراء القران ما لهم هم الا الاكل، اصحاب بطون. فجاء جبريل اخبره بذلك فجمعهم. قلتم كذا؟ قالوا كنا نلعب، احنا كنا نضحك يعني. فنزلت الايه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه لانهم كانوا مجرمين. تفضل. قال عن غزوه تبوك ففي سوره كامله تسمى بسوره التوبه وتسمى بسوره براءه وتسمى بسورة الفاضحة، فقد فضحت هؤلاء على حقيقتهم. ومنهم 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 من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. أصل يسمع كلام الناس. فقال الله قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ويقول في فضيحتهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ويقول الذين المجون المتطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم فاعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هم رضا الناس ولا رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نزلت سوره كامله تسمى بسورة التوبة لتفضح هؤلاء ولتبين حقيقتهم. ولتبين لما قعدوا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خدعناه. قال الله: فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله وكارهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لكن أرى الحديث صورة عن هذا الصنف الكريم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم قيمة نفر من الناس قعدوا لما كان في تبوك والقرآن تحدث ما قيمة هذا النفر. أولئك الذين قعدوا بعد ولكن كانوا يريدون الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركاء في الأجر حبسهم العذر أو حبسهم المرض. بين قيمة هؤلاء بقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجبون من ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما هم محسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذا القرآن تحدث عن الغزوة بصورة تفضح نفرا من هؤلاء وتثني وتمدح نفرا آخر حاضرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا بيانت الضريبة التي علينا نحو ديننا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بعثم الذي باعتم به وذلك والفوز العظيم. وبيانت واجبنا تجاه اليهود والنصارى أن هؤلاء الناس أهل الكتاب بيخدعوا المسلمين من أهل العلم فلا بد أن تبدأ الدعوة بمواجهة هؤلاء بالكلمة فإن تجاوزوا حدهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فندفع الجزية الآن لكن بنفوس شكر كيف وصلنا إلى مستوى ندفع نحن الجزية؟ المفروض المسلمين كان ينبغي أن يطبقوا هذا المبدأ حتى أخذوا منهم الجزية لا أحد يدفع الجزية الآن. فكيف وصلنا إلى هذا الذل وإلى هذا الهوى؟ نفكر نبحث عن الأسباب وإذا بحثت عن الأسباب تخلصنا منها تعود الأمة إلى مجدها مرة أخرى. لكن ذلك موجود. وأيضا موجود أنه ما يصح للمسلم أن يتخلف عن نصرة دين الله. ما كان أهل المدينة ومن حولهم العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقبضة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغض الكفار ولا ينالون عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وأيضا بينت أحسن مفهوم للجهاد. الجهاد مش القوة فقط، لا، تعليم الناس العلم جهاد. وما كان المؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الأمة ما وصلت لهذا المستوى إلا بالجهد، لكن لو فقهت وعرفت واجبها لأدت. إذ في الحديث: من يرد الله بخير نفقهه في الدين وإنما أنا قاسم الله يعطي. ولم تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق لا يروهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على الحق ظاهرون. إذن الفقه في الدين يؤدي إلى أن يكون المسلم ثابتا على دينه مجاهدا من أجل حماية هذا الدين. وذلك درسنا هذا نرجو أن يكون درس جهاد إن شاء الله عز وجل ودرس خير. أنتم مأجورون والمتحدث مأجور ما دام النية لله سبحانه وتعالى ونرجو أن تكون نياتنا لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وعندنا كوم الأول نجي وقت كم طفالة هنقول خلاص وقفت الأسئلة ونصل أخذ من القراءة المقرأة قبل المحاضرة قراءة غير قراءة حفظ فظن الكثيرون أنه أخطأ في القراءة. هل يجوز لأحد أن يقرأ غير القراءة المألوفة؟ هو لم يخطئ طبعا لأنها قراءة مألوفة. لكن قال علماؤنا إن كان في جمع يفهم أن هناك قراءة غير القراءة وقرأ بها فلا بأس. أما إذا كان في جمع من العامة فلا. والشيخ يعني أنس فينا خيرا توقع ناس بيحضر هذا المسجد من يوم الشيخ حسن أيوب حتى من أربع شهور في القراءة الثانية. الشيخ توقع ذلك. وإذا لو كان الأمر أنه توقع أنهم جاهلا يقول لا ما تقرأ هذا حتى لا يفتن الناس حتى لا نقول أن أنت أخطأت أو نتهم أن في قرآن غير هذا القرآن إلى آخر هذه الأمور. لكن كأن الشيخ توهم أو توقع أن فينا من يفهم أن هذه قراءة ثانية فقرأ بها، ويمكن هو قصده. بروح نتعلم ناخذ القراءات دي وجوه من أوجه الأداء في القرآن الكريم، ولها علماء ولها متخصصون، وهي متواترة، مش قراءات كده لعب، لا، قرآن متواتر وهو يقرأ بها إن شاء الله، بناء على أنه تصور ذلك، لكن الأحسن أن يقرأ بها في جمع نحن شاكون، عارف ولا مش عارف، ونحن متأكدون أنه لا يعرف. مثل بالضبط الصلاة في النعم، سئل ابن عمر أكان صلى الله عليه مخلف عليه؟ قال نعم. يجي واحد أمام الناس ما يعرفش أن الصلاة في النعم جيد ويصلي بين الإمام ليذبحوه، إنما لما يكون في وسط من الناس عشان الحكاية دي ويصلي بهم معروف أنه جاي زرع. فبرضو الفقيه لابد أن يعطي كل موقف مع نفسه. سؤال: سلام الله عليك وعلى الحاضرين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو توضيح معنى الحديث انقسام الأمة إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهل الإخوان المسلمون هذه الفرقة جزاك الله خيرا؟ أما الحديث افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وتفترقت الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما يقال ما أنا عليه وأصحابي الإخوان السلفيين. أي ناس طب إن كانوا موافقين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام نجوا، وإن كانوا مخالفين لهديه مخالفة صريحة تحكم عليهم بالكفر وهم كفار وفي النار. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.